في دين الله تبارك وتعالى، ويحط بعضهم بعضا على الخير، ويذكر بعضهم بعضا بالحق والهدى في زمن كثرة الشبه وكثرة الفتن وكثرة المضلين. فهذا مما يحفظ الله سبحانه وتعالى به العبد، فإن المرء قوي بعد توفيق الله وهدايته له قوي بإخوانه، ضعيف إذا انفرد بنفسه. وذلك لأن الشيطان يتسلط عليه، والشيطان كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذئب ابن آدم، والذئب إنما يأكل من الغنم القاصية. فالإيواء إلى أهل الخير والاجتماع فيما بينهم والتذاكر ثم يثبت الله جل وعلا به العبد، ومما يعصمه به بإذن الله تبارك وتعالى من الفتن. فإن صحبة أهل الخير خير. وقبل أن نبدأ في الحديث أستغفر الله جل وعلا مما سمعتموه مما لا أقره ولا أرضاه من المدح، وأسأل الله جل وعلا أن يسترني وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن لا يحتك عنا ستره. وأرجو من أخي وإخوتي جميعا أن لا يعودوا لمثل هذا، لا معي ولا مع غيري. وقديما قد قيل في مثل هذه المجالس: إذا لم يذاكر ذو الحلوم بحلمه ولم يستفد حلما نسي ما تعلم. فكم جامع للكتب في كل مذهب يزيد على الأيام في جفنه عمى. عياذا بالله من ذلك أيها الأحبة. فإن الحلم محصل أحبة إنما هو أعرف صاحبه الخشية من الله جل وعلا، وأورثه العمل به بهذه الدنيا ينجو به عند الله يوم القيامة، ويتغمده الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته. فيا أيها الأحبة، إن الواجب علينا جميعا أن نعلم أن الحلم هو سبب النجاة، وأن الجهل هو سبب الهلاك. والحلم محشر الأحبة إنما يؤخذ من أهله ويتذاكر فيه مع أهله، فإذا أخذ منهم انتفع الناس، وإذا فدر ممن ليس من أهل الحلم حقيقة ومن المتسلقين على سور الحلم وهم ليسوا كذلك، فإن مثل هذا يضر الناس، وذلك لأنه يتشعب الجهل بصاحب هذا المسلك ويظن أنه على شيء وهو أبعد ما يكون. فأوصيكم معشر الأحبة بكثرة الاتصال بأهل الحلم، أهل الحلم الذين قد رسخت أقدامهم فيه وعرفوا بذلك واشتهروا به وشاع عنهم هذا بين الناس. فإن المذاكرة كما سمعتم في قول الشاعر قبل قليل، المذاكرة مع هؤلاء العلماء تحصل فيها الفائدة للطرفين. فقليل العلم والجاهل يتعلمان، والعالم يزداد علمه رسوخا ويكتسب علما جديدا الى علمه الموجود عنده. ولا يفخر الانسان ولا يعجب بكبر مكتبته وكثرة كتبه، فان هذا لا ينفعه اذا لم يكن ضابطا للعلم في صدره. فكم جامع كما سمعتم للكتب في كل مذهب يزيد على الأيام في جمعه حمى ما يزداد إلا حماية، لأن هذه الكتب لا تنفعه إذا لم يكن من أهلها ويكون قد ضبطها وأتقن الحلول فيها على أهل الحل. فإن العلماء هم الذين يبينون، والطلبة هم الذين يستدينون ويستفيدون. وسيأتي عليهم اليوم الذي يبتلون فيه ويتمنون التخلص من الناس كما هو حال الأشياخ والعلماء حينما يرون منهم ذلك. يتمنى الواحد من هؤلاء العلماء الفراغ والوقت، وذلك بسبب كثرة الوالدين عليه. فالمذاكرة على كل حال بين أهل العلم علماء وطلابه مفيدة للجانبين. إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستفد علما نسي ما تعلم. فذكر هنا المذاكرة وبين أن هذه المذاكرة تفيده علما وتثبت ما علم ولم يستفد علما. فإن مع كثرة المذاكرة بينه وبين إخوانه ازداد كل يوم نسي ما تعلم إذا لم يحصل التعليم والتدريس والتذاكر. نعم، وهكذا الذي يريد أن يكون عالما وشيخا ويريد أن يكتسب ذلك فقط من الكتب ولم يحضر مجالس أهل العلم والمذاكرة معهم والتلقي عليهم، هذا يضر كثيرا. يظن الغمر أن الكتب تهدي أحد أهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق على الفهيم وتلتفت الأمور عليك حتى تكون أول من توم الحكيم. ومن أخذ العلوم بغير شيخ تول في الصراط المستقيم. وكم من عائد قول صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هذا هو. فيا أيها الأحبة، أنتم في هذه البلاد بلاد الكفر قد ابتليتم بالسكنى فيها، فأنتم بحاجة أولا إلى أن تحفظوا أنفسكم، وذلك بمعرفة ما أوجبه الله جل وعلا عليكم والقيام به، وثانيا مواجهة الحملة الشرسة من أعداء الله من الكفار الأصليين الذين اشتدت هجمتهم على دين الإسلام وعلى أهل الإسلام. فبحاجة إلى مواجهتهم ومقارعة الحجة بالحجة، وهم ليسوا عندهم حجج وإنما عندهم شبه وتلبيسات. فإذا لم يكن لديك أيها المسلم من العلم ما يدمغ شبههم وضعفت أمامهم، ولا لدين الإسلام والمسلمين ما نالهم بسبب ضعفك. فيجب عليك أن تستفيد وأن تجهد في هذا الباب حتى تصد عادية أهل الكفر على الإسلام وعلى أهل الإسلام، وتفيد أيضا من ناحية ذلك تحصين المسلمين أمام هذه المذاهب الهدامة وأمام الشبه التي يريدها الكفار أو الشبه التي يريدها أهل الأهواء والبدع. ورابعا تبين لهم الدين الصحيح الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور الأربعة إذا لم يقم الإنسان بها فمعنى ذلك أنه لم يستفد من علمه ولم يؤدي حق الله فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم. فإن الخير كل الخير معشر الأحبة في فقه دين الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا تفقهه في الدين. الفقه في دين الله جل وعلا هو خير أو خير كله. فإن المرء إذا عاص ما أوجب الله عليه وأتاه وعرف ما نهاه الله عنه وترك فتركه وعرف الأمور المشتبهات فتوقف حتى يظهر له الأمر، هذا هو الموفق. ومن لم يحرف ذلك فإنه ينطبق عليه أن الله ما أراد به خيرا. فأوصيكم معشر الأحبة أن تجتهدوا في هذا الباب، وتجتهدوا في أساس العلم الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ألا وهو العناية بالتوحيد، الاعتناء بهذا التوحيد الذي أرسل الله به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فجاهد فيه جهادا عظيما حتى وصل إلينا نقيا صافيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا خطاب؟ وقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، ودينه هو الدين الذي رضيه الله جل وعلا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام هو الدين الكامل، وهو المهيمن على جميع ما تقدمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نجتهد في هذا العلم وأن نزداد منه، والازدياد من العلم إنما يكون بالرحلة وبالطلب له على أيدي أهله المعروفين به، وبالتواصل معهم والتذاكر معهم في عقد مثل هذه المحاضرات مع المشايخ والعلماء الذين ينفع الله سبحانه وتعالى بهم وبتوجيههم. واعلموا وفق لله وإياكم جميعا أننا في هذا الوقت قد كثرت فيه المصائب على أهل الإسلام، مصائب خارجية ومصائب داخلية. أما المصائب الخارجية فهي الهجمة الشرسة من غير المسلمين على المسلمين، وذلك لأنهم قد حصلوا سببا يتذرعون به في حرب المسلمين والهجوم عليهم بكل ما يستطيعون. هذه الذريعة وهذا السبب الذي حصلوه وتيسر لهم وتذرعوا به هو مسألة الإرهاب، فقاموا يحاربون الإسلام وأهله بشتى الطرق والوسائل. فكيف تصد عزية هؤلاء على أهل الإسلام ببيان الإسلام الصحيح معشر الإخوة، وبراء وبيان أن الإسلام بريء، أن الإسلام بريء من هذه المذاهب المنحرفة عن الجادة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالبيان بكل ما تستطيعون وبكل وجه تستطيعون البيان به في هذه المجتمعات التي أنتم فيها، البيان بأن دين الإسلام بريء من هذه الأعمال وبريء من أهلها، وأنه هو وأهله قد اكتووا بهم، اكتووا بدارهم في بلدان المسلمين، وتذكر لهم هذه الأدلة وهذه الوقائع التي ابتليت بها بلدان المسلمين من أصحاب هذه المناهج الفاسدة، وأن علماء الإسلام قد قاموا بما يستطيعون ببيان فساد هذا المذهب. وعلى الطريق الذي ارتكبه هؤلاء. فلا يظن أن هذا الطريق هو طريق أهل الإسلام، وإنما هو طريق من زاغ وحاد عن طريق الإسلام الصحيح الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالواجب عليكم محشر الأحبة من يستطيع وآتاه الله علما أن يبين بكل وسيلة، في كل وسيلة، براءة الإسلام من هذه الأعمال وبراءة المسلمين من هذه الأعمال، وأن المسلمين لا يقرونها وأنهم قد اشتروا بها قبل بلاد الكفار حتى يسمع الكفار، والكفار بهم عقلاء حتى يسمع الكفار ذلك ويعرفون تمام المعرفة أن أهل الإسلام الصحيح صادقون من هذا، بريئون من هذا، وصادقون في قولهم. ونبين ذلك بالأدلة التي هي محل القبول عند الناس. الأدلة النقلية عند أهل الإسلام مقبولة، والأدلة العقلية عندهم وعند غيرهم من عقلاء بين المسلمين مقبولة معقولة. فيبين ذلك حتى يصد عادية هؤلاء على الإسلام وأهله. والأمر الثالث الذي أوصيكم به معشر الأحبة هو الاجتماع ووحدة الصف وجمع الكلمة والتعالف فيما بينكم والتعاطف فيما بينكم والتراحم فيما بينكم، فيرحم الكبير الصغيرة ويحترم الصغير الكبير. فإذا حصل ذلك وشاح ذلك بين الناس بين أهل الإسلام في هذه البلاد التي أنتم فيها فإنه سيشيع الخير، سيشيع الخير. فإن صلاح الإنسان إنما يكون بإيصال الخير إليه، إيصال الخير إليه، وإيصال الخير إليه لا يمكن أن يصل بطريق غير الطريق النبوية التي بدأها عليه الصلاة والسلام، وهي الرفق بالناس. فإن الله جل وعلا رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه، كما قاله عليه الصلاة والسلام: ما كان الرزق في شيء إلا زاده، ولا نزع من شيء إلا شانه. فالواجب عليكم محشر الأحبة أن تكونوا رفقاء ورحماء بالمسلمين، وأن تكونوا حكماء في دعوة غير المسلمين. فإن صلاح الإنسان في الدين والدنيا يصلح الله به الناس، ويصلح الله به المجتمع. والإنسان لا يمكن أن يعيش بنفسه، فهو مدني بطبعه، لا بد أن يخالط الناس. والذي يخالط الناس ويصبح على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبح على أذاهم. وصلاح الإنسان في الدنيا إنما يكون معشر الأحبة في بيان ما ينبغي في هذا الباب، يبين للناس ذلك ويتلطف إليهم حتى يقبلوا عليكم ويسمعوا منكم. فإنهم إذا أقبلوا عليكم وسمعوا منكم استفادوا، فإذا لطفتم بهم وترفقتم بهم فإنهم يقبلون بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا أقبلوا وسمعوا دفعوا، فالنفس مطيعة. إذا وفقت لمن يصلحها، إذا وقعت بين يدي الخبير البصير من آتاه الله حلما وآتاه الله عقلا. وصلاح الناس في الدنيا يقوم على أمور متعددة التي تسكن نفس الإنسان إليها ويستقيم حاله وعوده بها. أما الأولى فهي النفس المطيعة، فلأن النفس إذا أطاعت صاحبها ملكها، وإذا حفظته وأطاعها ملكته ولم يملكها. ومن لم يملك نفسه فهو بأن لا يملك غيرها أولى وأحرى. ومن عرفته نفسه كان بمعصية غيرها، ومن حفظ نفسه كان بمعصية غيرها أولى وأحرى. فلا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة الناس له وهو غير مريض لنفسه. من راوى نفسه وذمها عن الباطل وأوقفها عنه أطاعته، وإذا رأى الناس منه ذلك أقبل عليه. ولهذا يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله في بيته المشهور في هذا الباب: أتطمع أن يطيعك قلب سعداء وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ ما ينفع، تريد طاعة الناس وأنت غير مطيع، متبع لهوى نفسك، مستسلم لها على كل أمر تطيعها فيه وفي كل واد تجرك، فهذا ما يمكن أن يتأتى. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء للسقام وعلة كما يصح به وأنت تقيم؟ ابدأ بنفسك فلها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تلها عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فالناس إذا ملكوا أنفسهم واستقامت لهم أنفسهم وروضوها أقبل الناس عليهم. فللنفس إقبال وإدبار، فينبغي أن يستغل الإنسان الإقبال وأن يتحفظ عنها بالإدبار، لا أن يتركها لهواها، فإن ترك النفس مع هواها مهلكا. نسأل الله العافية والسلامة. وأنتم خاصة في بلاد الغرب، لأنه إذا ترك الإنسان نفسه من الانقياد فأوردت في الموارد، فإذا لم يسرع بها إلى الرشد انتهت به إلى الغي، وحينئذ تأتي البلية. ولا سيما وأنتم قوم قد قال الله عنهم: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أما الأمر الثاني فهو الألفة الجامعة. فالإنسان كما قلت لكم قبل قليل لا يمكن أن يعيش منفردا، فهو مدني بطبعه، فهو محتاج إلى مخالطة الناس ومداخلتهم. فلا بد أن يتعرض حينئذ لشيء من الأذية، فلأن الإنسان مقصود بالأذية ومحسود على النعمة. فإذا لم يكن آلفا للناس مألوفا تحطفته أيادي حساسه وتحكمت فيه أهداؤه، فلم تسلم له النعمة التي هو فيها ولم تصفو له الحياة التي هو فيها. أما إذا كان رفيقا ودودا عطوفا رحيما كان آلفا مألوفا، فانتصر بالألفة على أعاديه وامتنع بها من حاسديه، فسلمت له نعمته التي هو فيها وصفت له حياته، وإن كان صفو الزمان كدر ويسره دائما أثرا وسلمه دائما خطرا، لا يتأتى هذا على كل شيء، لا بد من عوارض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أن المؤمن يألف ويؤلف، المؤمن يألف ويؤلف، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم. في الناس نفسه. وأما إذا اكتسب معاداتهم مع استطاعته أن يكسب اجتماعهم والتفافهم حوله بالحق، فإنه حينئذ يذل، لأنه يصبح بفرده. وقد قيل قديما في الأمثال: من قل ذل. نعم. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا ذهب أقران المرء ذل. ويقول الشاعر وهو كيس بن عاصم المنقري: إن القباح إذا اجتمعن فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيد عزت فلم تكسر، وإن هي بددت يعني تفرقت فالوهن والتكسير للمتبدي. فإذا كانت العلفة حاصلة بينكم معشر الأحبة وبين إخوانكم وبين المسلمين عندكم، اجتمعت على الخير اجتمع الشمل وحصلت القوة وامتنع الذل. واعلموا رحمكم الله أن الألفة لا أسباب، أعظمها الدين، أعظمها الدين، فهو الأول من أسباب الألفة، لأنه يبحث على التناصر ويمنع من التقاطع والتدابر. وبمثل هذا وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق ثلاثة حديث كما تعرفون. وهذا اجتماع على الدين يقتضيه الدين. وقد كان العرب قبل ذلك على غد، كانوا على غلالة، كانوا على إحن، كانوا متقاطعين متعادين، وأكثرهم اختلافا وتماديا في الباطل، حتى إن بين الأب الواحد يفترقون أحزابا مختلفة وينشأ بينهم الأحقاد والأعداء والإحن والبغضاء. وتعرفون حال المسلمين، حال العرب في بلاد جزيرة العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ الأنصار كانوا أوسًا وحزرجا قبل مجيء عليه الصلاة والسلام ودخول الإسلام فيهم، أشد تقاطعا وتعاديا، فكان بينهم من الاختلاف والتباين أكثر من غيرهم، نسأل الله العافية. ولكن بعد أن جاء الإسلام ودخل صدورهم وقلوبهم صاروا إخوانا متواصلين وبالألفة على الدين أعوانا متناصرين، كما قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني حبا. وعلى حسب التآلف على الدين معشر الإخوة، على حسب التآلف على الدين تكون أيضا العداوة فيه. فإذا اختلف أهله في الاتباع له حصلت البغضاء بينهم، نسأل الله العافية والسلامة. وأما إذا قاموا على الدين حصلت الألفة. ولهذا قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذا لا بد منه، التعارف يكون على الدين، والتفاصل إنما يكون على الدين. فينبغي لنا معشر الإخوة أن نعلم هذا. واعلموا حفظكم الله أن من لم يصلح لأهله ولإخوانه ومن لم يذب عنهم لم يصلح لغيرهم ولم يذب عنه. فلا بد من مواجهة الناس، ولا بد من مداراة الناس، ولا بد من الصبر على أذاهم لإيصال الخير بهم إليهم، لإيصال الخير إليهم. وهذا لا يفعله إلا من نور الله قلبه ورزق الفقه في دينه. وحسبك من ذل وسوء صنيعته مناواة ذي القربة، وإن قيل قاطع ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه لترجعه يوما إلي وراجعه. فإذا أخطأ أخوك أكان خطأه مما يغفر؟ كذلك رجع يوما من الدهر إليك وإن كان شاردا في أول أمره، يتذكر إحسانك وسعة فضلك وحسن معاشرتك، ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه لترجعه يوما إليه الرواجح. العقل يقتضي أنه يستحملك، فلا يستوي في الحكم عبدان وافل وعبد لأرحم قرابة قاطع. فلا بد أن تصل أقرب الناس إليهم أهل الدين، فإن كانت مع الديانة قربة الرحم أو قربة النسب فهي آكد وآكد. فعلينا جميعا معشر الإخوة أن نهتم بإخواننا المسلمين وأن نلطف بهم، واعلم أن ممن يحيلك على هذا الخيار الأماجد فعليك أن تصاحبهم وأن تشاورهم وأن يكونوا هم حصتك، فإنهم هم الذين يحيلونك. فأول إحساني إليكم تخيري لما جدت الأعراق بعد حسابها، فإذا تخيرت الفاضل فإنه يحينك على الخير، وإذا تخيرت الرغيل فإنه يوقعك في البلاء، نسأل الله العافية والسلامة. ومن الأسباب في هذا المؤاخاة بالمودة، من أسباب الألفة المؤاخاة بالمودة، فإخوان الصدق زينة في الرخاء وحصمة في البلاء، كما جاء ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. إخوان الصدق معشر الأحبة زينة في الرخاء وحصمة في البلاء، فالمرء كثير بأخيه، ولا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما يرى له عليك. لا خير معشر الأحبة في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما يرى لنفسه عليك. فعليك بمصاحبة الأماجد، فإن لقاء الإخوان هؤلاء الأماجد كما قال عمر رضي الله عنه، لقاء الإخوان جلاء الأحزان، لقاء الإخوان جلاء الأحزان، وأحجز الناس من قصر في طلب الإخوان، ومن ضيع من ظفر بهم. ولهذا ينبغي لكم معشر الأحبة أن تتآخوا بما بينكم، وأن تتخذوا الأخوة بالمودة سببا يجمعكم. وعليكم في مثل هذا بأن تغضوا الطرف عن الأخطاء، فإنه ما من إنسان يسلم من الخطأ. فإذا أردت أخا لك يبقى معك، فلا بد من أن تصبر على خطأه إن حصل منه خطأ، وتنصح له وتظهر له الشفقة عليه، فإنه إذا ما رأى منك ذلك دامت عشرته لك، وحصلت الألفة التي تقوى بها أنت وإياه. فإن الرماح إذا اجتمع تاب أن تتكسر، وإذا افترق تكسرت أحدا. وعليكم أيضا بمراقبة السبب العظيم وهو المحبة التي تكون على دين الله جل وعلا، فإن المحبة سببها الاستحسان، والاستحسان يكون من الإنسان لأخيه فيما بسبب ما يرى فيه من فضائل النفس، فإذا رأى الفضائل فيه استحسنه، وإذا استحسنه مال إليه، وإذا مال إليه خالطه، وإذا خالطه فعليكم أن تتخلوا الأصحاب من المسلمين عندكم ممن يحينونك، وإذا صاحبت فاصحب ماجدا، وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا حفاف وحياء، ذا حياء وحفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. هذا هو الذي ينبغي. واعلم أنك إذا صبرت على الناس وأقلت عثراتهم إذا عثروا الكف عليك، وإذا لم تصبر عليهم فإنك ستتحمل حينئذ ما يشق عليك. نسأل الله جل وعلا لنا وإياكم الإعانة، وغضا على النظر عن الزلة إذا حصلت. فاعلم بأن من طينة كما قال الشاعر يخطب في السلب لها السالب لولا علاج الناس أخلاقهم إذا لفاح الحمأ اللالب. فمن لم يصبر على إخوانه إخوان الصدق من لم يصبر عليهم فقدهم، وإخوان الصدق هم أنفس الضحائر كما يقال، وهم أفضل الجند لأنهم الأولياء في النوائب. ورب صديق لك أود من شقيق كما قيل لمعاوية رضي الله تعالى عنه أينا تحب إليك؟ قال صديق يحببني إلى الناس. فإذا صحبت غافل رأيته بعقله وعلمه وحسن سياسته يتألف الناس عليك لا ينفرهم عنك. فهذا هو المطلوب أن تصاحب هؤلاء. أي الناس يحب إليك؟ قال صديق يحببني إلى الناس. فالقريب بعداوته بعيد والبعيد بمودته قريب. لمودة ممن يحبك مخلصا خير من الرحم القريب الكاشف. يخونك العقوبة مرارا وربما وفلك عند العهد من لا تناسبه. فإذا عزمتم محضر الإخوة على المصافات للإخوان فاصطفوا من الإخوان من تصبرون أحوالهم قبل إخائهم وتكشفون عن أخلاقهم قبل اصطفائهم، لأنه قد قيل في الحكمة العربية اصبر تخبر، اصبر بالسين من الصبر، اصبر تخبر. فالصبر هو البحث والتفتيش، تخبر يعني تجد تطرح على الخبر. فإذا صبرت الناس وعرفت أحوالهم خبرتهم، وإذا خبرتهم حينئذ تنتفي منهم من يصلح للمؤاخاة والاصطفاء. فتعرف الرجل من فعله لا من كلامه، كما قال ذلك حكماء العرب تعرف الرجل من فعله لا من كلامه، واعرف محبته من عينه لا من لسانه. وقديما قيل العين تعرف من عيني محدثها. نعم العين تعرف من عيني محدثها، ما تحتاج الى ان يصبح لك بلسانه. فاذا عرفت هذا الرجل فالزمه واصطفه لنفسك، لانه كما قيل المرء مع من احب والصاحب ساحب، والصاحب كما قيل مناسب، ولا الدخان على النار ادل من الصاحب على الصاحب حفظكم الله، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما من شيء ادل على شيء حتى الدخان على النار من الصاحب على الصاحب. فإيش إذا كان الصاحب عاقلا دينا صينا دل على أن صاحبه مثله، لأن المرء لا يهوي، لأن المرء لا يميل إلا إلى من كعلى شاكته. وقد قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. كما قيل ما من شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب. عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن ينسب أو للمقارن ينسب. فأنت تعرف الرجل بمن يصاحب ومن يعاشر. عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. وعليكم معشر الأحبة وعلينا جميعا أن نحترز من أخلاء السوء ونجانب صحبة أهل الريب ليسلم لنا العرض ويسلم منا الغيب، فلا يلام الإنسان منا بلائمة غيره. وهذا قبل التثبت والارتياء ومداومة الاختبار والابتلاء. فإذا لم تختبر وتبتلي وتنظر في الناس فإنه قد تقع، فإن الإنسان طعمه وإن كان لون الماء أبيض صافيا. فعليك أيها الأخ الكريم أن تنظر في هؤلاء الذين تصطفيهم، فلا تختر منهم إلا بالدين والاستقامة والأدب، لأنه رزق لك عند الحاجة وأرض لك عند الوحشة وزين لك عند العافية. فعليك بهؤلاء اصدق عليهم يديك إن وجدتهم. يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه في لاميته المشهورة: أخلاء الرخاء هم كثيرة ولكن في البلاء هم قليل، فلا يغرك خلة من تؤاخ، فعليك عند نائبة الخليل. وكل أخ يقول أنا وفي ولكن ليس يفعل ما يقول، سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو المحول. فعليك أيها الأخ وعلينا جميعا أن نتصل بهذا. وأيضا من الأسباب التي تحصل بها الألفة الأخلاق الحميدة والأفعال المروية، فإن هذا مؤثر في الناس، مؤثر للخير فيهم. فلا خير في من لم يكن خيره واصلا إلى الناس فيؤثر فيهم بالخير آمرا به كارها للشر ناهيا عنه، فإن مودة الشرير تكسب الأعداء وتفسد الأخلاق. ولا خير في مودة تجلب العداوة وتولد المذمة. فإخوان السوء كجفش شجرة النار يحرق بعضها بعضا، ومخالطة الأشرار خطر، وصحبة الأشرار تولد سوء الظن بالأخيار. صحبة الأشرار سوء الظن بالأخيار. فعليكم محشر الأحبة وعلينا جميعا أيضا أن نتحير الأخيار وأن نبتعد عن الأشرار حتى لا يساء فينا الظن، كما قال سراقة البارقي: مجالسة السفيه سفاه رأيه، ومن عقل مجالسة الحليم، فإنك والقرين معا سواء، كما قد الأديم من الأديم، يعني كما قطع الجلد من الجلد. فهذا من طلب مودة أهل الخير فهكذا تكون حاله. فأحسن أسباب المصافات وأقواها ومدها هو هذا الذي ذكرنا. فالواجب علينا وعليكم جميعا أن نتفقد أنفسنا في هذا الجانب، وأن نعلم أن حلية المرء كثرة إخوانه. هذا باب مهم محشر الأحبة. فكلما كثر إخوانك على الخير قوي جانبك، كلما كثر إخوانك على الخير قوي جانبك. واعلموا حفظكم الله أن الأمر كما قال المأمون في هذا الباب: الإخوان ثلاث طبقات، طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه، وطبقة كالدواء يحتاج إليه أحيانا، وطبقة كالداء لا يحتاج إليه أبدا. فالناس على هذا الوصف، على ما وصفهم، على مخالطة الناس هكذا تكون مجالسة على هذا النحو. فهذا من هم من تأخذه كالدواء، ما تحتاج إليه إلا إذا احتجت ونزل بك ما نزل فتروح نفسك عندهم. وطبقة إنما هم كالغذاء لا يستغنى عنه، وطبقة داء مجالستهم داء. نسأل الله العافية والسلامة. وأبلغ من ذلك كله الذي تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ نكير. فحامل المسك إما أن يؤذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد ريحه مسكًا وريحًا طيب، ونافخ نكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة. فعليكم معشر الإخوة الاجتهاد في التآلف فيما بينكم، وتكثير إخواني وتكثيركم وتكاثركم أنتم وإخوانكم على الخير والهدى. فعدوك من صديقك مستفاد. فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكبر ما تراه تكون من الطعام أو الشراب. فتح عنك الكثير فكم كثير يعاف وكم قليل مستطاب. إذا انقلب الصديق غدا عدوا مبينا والأمور لها انقلاب. فما اللجج الملاح بمروياته وتلقى الريح اللطف الحجاب. فالواجب علينا جميعا أن نحرص على هذا. فالإخوة لا بد لهم أن يتكاتفوا فيما بينهم ويتكاتفوا على الدين ويتعاونوا على الدين ويتشاوروا فيما بينهم على الدين. فإذا لم يكن هذا حصل التفرق مثلا أحباب قد أكثرت في هذا الجانب وذلك لخطورته. فأصبح في هذا العصر وفي هذه الفترة الأخ ما يأمن أخاه في كثير من الجهات. اليوم أخوه وغدا وإذا به ينقلب كأنه أعدى أعدائه، وأعوذ بالله من هذا الصريح، ينقلب وإذا به لا يحفظ سرا أمنته عليه، وينقلب وإذا به أشد الأعداء عداوة، نعوذ بالله، ما كأنه في يوم من الأيام كان أخا وخلا وصديقا مناسبا وموافيا. نسأل الله العافية والسلامة. فأوصيكم حفظكم الله بالألفة فيما بينكم وهذه بعض أسبابها، والتآخي فيما بينكم وهذه بعض أسبابها، والتعاطف فيما بينكم والتراحم فيما بينكم. كما أوصيكم حفظكم الله أوصيكم في حسن الخلق، فإن حسن الخلق هو جماع ذلك كله. فإن حسن الخلق جماع ذلك كله. فحسن الخلق من نفسك أيها المسلم، واستقامتك عليه أيها المسلم فيه الخير الكثير. فإن حسن الخلق من نفسه في راحة، والناس منه في سلامة. وسيء الخلق هو من نفسه في علاء، والناس منه في بلاء. وقد قال بعض الأدباء والحكماء: عاشر أهلك بأحسن أخلاقك. فإذا لم تتسع أخلاقك للناس، وقبهم الفسيح من البلاد. هذا معروف، فإن الساعة ساعة الصدر. إذا لم تتسع أخلاق قوم يضيق بهم الفسيح من البلاد. إذا ما المرء لم يخلق لذيبا فليس اللب عن قدم الولاد. فإذا حسنت أخلاقنا معشر الإخوة كثر المفاضون لنا، وقل المعادون لنا، وتسهلت علينا الأمور الصعاب، ولانت لنا القلوب الغضاب التي كرم عليها فتصورت عنا السوء. فإن حسن الخلق وفي الجار يعمر بهم الديار. وفي ساعة الأخلاق كنوز الأرزاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا. وقد جاء في بعض الروايات: الموقعون أكافاء الذين يألفون ويؤلفون. وحسن الخلق معشر الأحبة أن يكون المسلم سهل الأريكة، لين الجانب. هذه الأوصاف في حسن الخلق: سهل الأريكة، لين الجانب، يعني ليس بغض ولا غليظ، لين الجانب، طلق الوجه، طيب الكلمة. فهذا هو الواجب. وقد جاء ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إنكار فيه من قال: أهل الجنة كل عين لين الفاد الطلق. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نتصف بحفظ الخلق. والكلام في محاسن الأخلاق كثير جدا جدا، لا يمكن أن يحده حد. فمن أعظم حفظ الخلق مع الإخوان أن يعامل الأخ أخاه بالصدق والصفا، وأن يحذر النفاق كما قال سعيد بن أبي عروبة: لأن يكون لي نصف وجه ونصف لسان على ما فيهما من قبح المنظر أحب إلي من أن أكون ذا وجهين ولا لسانين ولا قولين مختلفين. نعوذ بالله من ذلك. فبعض الناس يبدي لك أمامك، وإذا ما حلا كان أشد الأعداء عليك، نسأل الله العافية، كأشد الأعداء عليك، نسأل الله العافية. خل النفاق لأهله وعليك، فالبأس الطريقة، وارغب بنفسك أن ترى إلا عدوا أو صديقا. فكم من صديق وده بلسانه، كما قلنا، خعور بظهر الغيب لا يتذنب، يضحكني الحجب إذا ما لقيته، ويصدفني منه إذا رغبت أسهم. كذلك ذو الوجهين يرضيك شاهدا، وفي غيبه إن غاب صاب وعلقم. نسأل الله العافية والسلامة. فتغير حسن الخلق هذا إلى الشراسة والبذاء، العافية من أقرب منه إلى الخير وإلى الولاية وإلى النصيحة، نسأل الله العافية والسلامة. فأوصيكم معشر الإخوة بحسن الخلق، فإن الله جل وعلا يحب ذلك. وكم من منزلة بلغها الإنسان بحسن خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعتني بهذا الجانب. وهكذا مما أوصي به إخوتي وأحبتي الرفق أيضا بإخوانهم الذين يحصل منهم ما يحصل. فأنتم معشر الأحبة في بلاد كفر، في بلاد كفر، فعليكم أن تظهروا الحسن وتستروا القبيح. وهذا لا يفعله إلا كل ذو عقل وجيه، فمن قام بذلك فهذا هو العاقل، ومن خالف ذلك فهذا هو الأحمق. لأنكم إن فعلتم ذلك استعنتم به تحت عون الله جل وعلا على إصلاح الأمور، وإن لم تفعلوه استحييتم أعداءكم عليكم ففضحوكم بقبائح الأمور. وأظن في هذا اللبيب بالإشارة يفهم ويكفي عن الإطالة فيه ما تعلمونه جميعا معشر الأحبة. فينبغي لنا أن يكون المرء شاكرا لإخوانه ولا يظهر لهم إلا الحسن، ويخفي منهم القبيح ويسعى في الإصلاح والمنافحة على الوجه الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن قمنا بذلك أقبل الناس ونفع الله سبحانه وتعالى بهذا نفعا عظيما. فينبغي لنا أن نكون سلما لأهل دهرنا، متحملين على من قدمه الناس علينا، ولا نجهل بالمخالفة لهم فيما يسعنا أن نوافقهم عليه، والأمر فيه سهل فيعادوننا بذلك. فإذا عادونا لقتونا، ولا عيش لمنقوط ولا راحة لمعادة، نسأل الله العافية والسلامة. إذا أجمع الناس في واحد وخالفهم في الرواء واحد فقد دل إجماعهم دونه على عقله أنه فاسد. إذا قام إخوانك كلهم على شيء وأنت تخالف، وهذا الشيء أو فيه يسير وتستطيع أن تغض الطرف وتوافق، هذا دليل على قلة العقل وفساد العقل. إذ ما ينبغي لك أن تخالف الجمع ما دام الأمر سهلا. إذا أجمع الناس على شيء وخالفتهم أنت فقد دل إجماعهم دونك على أن عقلك فاسد، كما سمعت قول الشاعر: إذا أجمع الناس في واحد، يعني على أمر أو على الرجل مثلا، وخالفهم في الرضا واحد فقد دل إجماعهم دونه على أن عقله فاسد. فينبغي لنا معشر الأحبة أن ننصح لأنفسنا، وأن نجعل نصحنا لنفسنا غنيمة، وأن لا ندهنها بإخفاء عيوبنا فإن ذلك طريق البلاء. فعلينا معشر الأحبة أن نأخذ أنفسنا بالعزم والحزم، فحينئذ يصير العدو بعيدا عنا، ولا نغري عدونا بنا، وإنما نصلح أنفسنا لأنفسنا، كما قال الخليل بن أحمد رحمه الله: أصلح نفسك لنفسك يكن الناس تتعلق، فإن من أصلح نفسه معشر الأحبة أرغم أنفه أنوفها هذه وبلغ أماني، ومن عرف معابه فلا يلم معابه، عليه أن يصلح عيوبه. نعم، فهي فهذا الباب باب عظيم لا بد من مراعاته، ومصروفت عيناه عن عيب نفسه، ولو بان عيب من أخيه لأبصره، ولو كان للإنسان يوصف نفسه لأنزك عن عيب الصديق وقصره. فعلينا معشر الإخوان أن نعتني بهذا الجانب، وأن نعذب أنفسنا بالإنكار لعيوبنا، فننفع نفوسنا كنفعنا لعدونا. وإياكم عن الضوء والحمل، وأن يوفقنا وإياكم إلى الاتباع والاقتداء بأسلافنا الصالحين الذين كانوا على سنته صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام عاملين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في بعض الأسئلة قدمت من الأخوة الحضور،
خذوا ثلاثة فقط.
طيب بارك الله فيكم الشيخ. السؤال الأول من أحد الأخوة يقول: نرجو منكم نصيحة لبعض أئمة المساجد السلفيين، لهم غضة وشدة على العوام، على عامة الناس، ربما يكون رفيقا بإخواني السلفيين لكن غليظا على عامة المصلين.
على خطأ. الله جل وعلا يقول لرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام وهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالغضوة ليست محمودة، وإنما الشدة إنما هي في موضع واحد وهو على أعداء الله ورسوله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أما الباقين أهل الإسلام ينبغي أن يرفق بهم، فإن الله رفيقهم كما سمعتم يحب الرفق من أهل كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه، وما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزح منه إلا شانه. فالواجب أن يرفق الخطباء أكثر من غيرهم، يبين للناس ما ينفعهم ويكونون لطيفين بهم ويكونون رحماء عليهم ويكونون أيضا مشفقين عليهم محبين لإيصال الخير إليهم بكل وسيلة شرعية مرباحة وبكل طريقة صحيحة متاحة، يوصلون الخير إليهم ويظهرون المحبة لهم والشفقة عليهم وإرادة إيصال الخير إليهم وصرف الشر عنهم. فإنهم إذا رأوا منهم الناس ذلك أقبلوا عليهم وألفوهم، وإذا ألفوهم أو جميعا بالاتحاد على الذي يحصل بينهم كما سمعتم قبل قليل. فالحاصل الغلظة والجفاء ليست في هذا الباب وليست محمودة بل هي مذمومة، والرفق واللين واللطف بالمسلمين هو المطلوب الذي أمر الله به وامتن به على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما عن الكفر وأما عن الفسق والبدع هذا بابه باب آخر، لكن السؤال كما سمعتم جميعا هذا جوابه. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ يسأل سؤال ثاني يقول: في هذه البلد نعاني من قلة المعلمين، أو الأخوة يختارون أن معلم يجب أن يكون ملتزما ومن الأخوة وكذا، وهذا غير موجود، فهل نستعين ببعض المعلمين بمعنى القادمين مثلا من المغرب أو غير ذلك وهم على غير التزام من عامة الناس، معلم الأطفال بمعنى يقصد معلم الأطفال تعليم اللغة العربية؟
الأصل في المعلم أن يكون قدوته، هذا هو الأصل في المعلم أن يكون قدوته لنفسه، فإذا لم يكن قدوة فإن الناس لا يقبلون منه، هذا هو الأصل في المعلم. فإن أنتم تستخيرون بالله جل وعلا وتبحثون لو حصل لكم ما حصل وقل الحلم من تجدون مع استقامته أمام من كثر علمه مع فسقه، فإن الآخر أمن هو بالصفة الأولى أولى ويقدم، لأنه مأمور في الديانة والخلق. هذا الواجب علينا جميعا، والمدرس قدوة، فينبغي أن تختار هذه القدوة قدوة صالحة ينفع الله سبحانه وتعالى بها الناس فيستفيدون من عمله وسيرته قبل أن يستفيدوا من مقاله بنظرهم إلى عمله وحاله. قال الذي أوصيكم به بعد الرقب الأحبة: وإن تجتهدوا إن شاء الله يسر لكم.
بارك الله فيك.
أما في حلولك أما في حلولك فنيا أنا أرسل. نعم
هنا السائل يسأل يقول هل يحق للمسلم أخذ المعونة الاجتماعية من الدولة أو من هذه الدولة؟ المعونة الاجتماعية التي تعطى، هل يحق للمسلم أن يأخذ المعونة الاجتماعية؟ بمعنى إذا كان لديه عمل وتعطيه هذه الدولة معونة وكذا، هل يحق له هذا؟
السؤال عندي يتقطع الصوت.
هل يحق للمسلم أن يأخذ المعونة الاجتماعية من هذه الدولة؟
نعم.
هذا إذا كان ما لديه عمل وتعطيه الدولة بعض المال راتبا شهريا أو غير ذلك أو معونة للأطفال.
والله لا يأخذ من زبد المشركين ولا يأخذ من أموالهم، وعليه أن يتكسب بقدر ما يستطيع وأن يأخذ من إخوانه أهل الإسلام.
وإذا كان صعب هذا الأمر يا شيخ، حقيقة في يصعب الحال أحيانا بهذه الصفة يا شيخ.
إذا صعب عليه قال جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم به، فإذا اضطر ولم يجد أن يقوم به إخوان المسلمين فلا حول ولا قوة إلا بالله.
السؤال الآخر يقول هذا كثرت واقعة بين المسلمين هي الطلاق عند القاضي وهو كاذب، هل يقع هذا الطلاق؟
كيف؟
يطلق زوجته وهو كاذب عند القاضي.
نعم.
حتى يتحصل على بيت آخر ويكون له هو راتب وهي راتب.
إذا طلقها ويهاجر وقع الطلاق.
نعم.
إيه نعم.
الله المستعان.
الله يبارك فيكم. ولعلكم تعذروننا من اللقاء الذي ذكرته لكم، وذلك لأن عندي موعد وحصل التأخير قرابة النصف ساعة التي تقدمت التي مرت معنا، فإن شاء الله تعالى يكون هذا في لقاء آخر بيننا.
فنسأل الله يبارك فيكم ويحفظكم فضيلة الشيخ.
وفقنا الله وإياكم
وبلغونكم السلام والشكر.
نعم.
جميع الأخوة هنا يبلغونك السلام والشكر يا شيخ على هذه الكلمة الطيبة النافعة بإذنه سبحانه وتعالى.
عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاهم الله عنا خيرا ووفقنا الله وإياكم جميعا وجعلنا إخوة متحابين متعاطفين متراحمين متناصرين متعاونين على البر والتقوى، ونسأل الله جل وعز بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه إنه جواد كريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله كل خير.
في أمان الله. مع السلامة.
في أمان
الله. في أمان في دين الله تبارك وتعالى. ويحث بعضهم بعضا على الخير، ويذكر بعضهم بعضا بالحق والهدى في زمن كثرة الشبه وكثرة الفتن وكثرة المضلين، فهذا مما يحفظ الله سبحانه وتعالى به العبد، فإن المرء قوي بعد توفيق الله وهدايته له قوي بإخوانه، ضعيف إذا انفرد بنفسه، وذلك لأن الشيطان يتسلط عليه، والشيطان كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذئب ابن آدم، والذئب إنما يأكل من الغنم القاصية. فالإيواء إلى أهل الخير والاجتماع فيما بينهم والتذاكر ثم يثبت الله جل وعلا به العبد، ومما يعصمه به بإذن الله تبارك وتعالى من الفتن، فإن صحبة أهل الخير خير. وقبل أن نبدأ بالحديث استغفر الله جل وعلا مما سمعتموه، مما لا أقره ولا أرضاه من المدح، وأسأل الله جل وعلا أن يسترني وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن لا يحتك عنا ستره. وأرجو من أخي وإخوتي جميعا أن لا يعودوا لمثل هذا، لا معي ولا مع غيري. وقديما قد قيل في مثل هذه المجالس: إذا لم يذاكر ذو الحلوم بحلمه ولم يستفد حلما نسي ما تعلم. فكم جامع للكتب في كل مذهب يزيد على الأيام في جفنه عمى. في أعظم بالله من ذلك أيها الأحبة، فإن الحلم محصول أحبة إنما هو أعرف صاحبه الخشية من الله جل وعلا، وأورثه العمل به بهذه الدنيا ينجو به عند الله يوم القيامة، ويتغمده الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته. فيا أيها الأحبة، إن الواجب علينا جميعا أن نعلم أن الحلم هو سبب النجاة، وأن الجهل هو سبب الهلاك. والحلم محشر الأحبة إنما يؤخذ من أهله ويتذاكر فيه مع أهله، فإذا أخذ منهم انتفع الناس، وإذا فدر ممن ليس من أهل الحلم حقيقة ومن المتسلقين على سور الحلم وهم ليسوا كذلك، فإن مثل هذا يضر الناس، وذلك لأنه يتشعب الجهل بصاحب هذا المسلك ويظن أنه على شيء وهو أبعد ما يكون. فأوصيكم معشر الأحبة بكثرة الاتصال بأهل الحلم، أهل الحلم الذين قد رسخت أقدامهم فيه وعرفوا بذلك واشتهروا به وشاع عنهم هذا بين الناس. فإن المذاكرة كما سمعتم في قول الشاعر قبل قليل، المذاكرة مع هؤلاء العلماء تحصل فيها الفائدة للطرفين. فقليل العلم والجاهل يتعلمان، والعالم يزداد حلمه رسوخا ويكتسب حلما جديدا إلى علمه الموجود عنده. ولا يفخر الإنسان ولا يعجب بكبر مكتبته وكثرة كتبه، فإن هذا لا ينفعه إذا لم يكن رابطا للعلم في صدره. فكم جامع كما سمعتم للكتب في كل مذهب يزيد على الأيام في جمعه عمى، ما يزداد إلا حماية، لأن هذه الكتب لا تنفعه إذا لم يكن من أهلها ويكون قد ضبطها وأتقن الحلول بها على أهل الحلم. فإن العلماء هم الذين يبينون، والطلبة هم الذين يستدينون ويستفيدون. وسيأتي عليهم اليوم الذي يبتلون فيه ويتمنون التخلص من الناس كما هو حال الأشياخ والعلماء حينما يرون منهم ذلك. يتمنى الواحد من هؤلاء العلماء الفراغ والوقت، وذلك بسبب كثرة الواردين عليه. فالمذاكرة على كل حال بين أهل الحلم علماء وطلابا مفيدة للجانبين. إذا لم يذاكر ذو الحلوم بحلمه ولم يستفد حلما نسي ما تعلم. فذكر هنا المذاكرة وبين أن هذه المذاكرة تفيده علما وتثبت ما علم ولم يستفد علما، فإن مع كثرة المذاكرة بينه وبين إخوانه يزداد كل يوم نسي ما تعلم إذا لم يحصل التعليم والتدريس والتذاكر. عليهم هذا يضر كثيرا. يظن الغبر أن الكتب تهديد أحد أهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها متى مدارك قد تدق على الفهيم، وتلتفت الأمور عليك حتى تكون أول من توم الحكيم. ومن أخذ العلوم بغير شيخ تول في الصراط المستقيم، وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هذا هو. فيا أيها الأحبة، أنتم في هذه البلاد بلاد الكفر قد ابتليتم بالسكنى فيها، فأنتم بحاجة أولا إلى أن تحفظوا أنفسكم، وذلك بمعرفة ما أوجبه الله جل وعلا عليكم والقيام به، وثانيا مواجهة الحملة الشرسة من أعداء الله من الكفار الأصليين الذين اشتدت هجمتهم على دين الإسلام وعلى أهل الإسلام، فبحاجة إلى مواجهتهم ومقارعة الحجة بالحجة. وهم ليسوا عندهم حجج، وإنما عندهم شبه وتلبيسات. فإذا لم يكن لديك أيها المسلم من العلم ما يدمغ شبههم ضعفت أمامهم، ولا لدين الإسلام والمسلمين ما نالهم بسبب ضعفك. فيجب عليك أن تستفيد وأن تجهد في هذا الباب حتى تصد عادية أهل الكفر على الإسلام وعلى أهل الإسلام، وتفيد أيضا من ناحية ذلك تحصين المسلمين أمام هذه المذاهب الهدامة وأمام الشبه التي يريدها الكفار أو الشبه التي يريدها أهل الأهواء والبدع. ورابعا تبين لهم الدين الصحيح الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور الأربعة إذا لم يقم الإنسان بها فمعنى ذلك أنه لم يستفد من علمه ولم يؤدي حق الله فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، فإن الخير كل الخير معشر الأحبة في فقه دين الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا تفقهه في الدين. الفقه في دين الله جل وعلا هو الخير، الخير كله. فإن المرء إذا عاص ما أوجب الله عليه وأتاه وعرف ما نهاه الله عنه وترك فتركه، وعرف الأمور المشتبهات فتوقف حتى يظهر له الأمر، هذا هو الموفق. ومن لم يحرف ذلك فإنه ينطبق عليه أن الله ما أراد به خيرا. فأوصيكم معشر الأحبة أن تجتهدوا في هذا الباب، وتجتهدوا في أساس العلم الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ألا وهو العناية بالتوحيد، الاعتناء بهذا التوحيد الذي أرسل الله به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فجاهد فيه جهادا عظيما حتى وصل إلينا نقيا صافيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا خطاب؟ وقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، ودينه هو الدين الذي رضيه الله جل وعلا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام هو الدين الكامل، وهو المهيمن على جميع ما تقدمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نجتهد في هذا الحلم وأن نزداد منه، والازدياد من الحلم إنما يكون بالرحلة وبالطلب له على أيدي أهله المعروفين به وبالتواصل معهم والتذاكر معهم في عقد مثل هذه المحاضرات مع المشايخ والعلماء الذين ينفع الله سبحانه وتعالى بهم وبتوجيههم. واعلموا وفق لله وإياكم جميعا أننا في هذا الوقت قد كثرت فيه المصائب على أهل الإسلام، مصائب خارجية ومصائب داخلية. أما المصائب الخارجية فهي الهجمة الشرسة من غير المسلمين على المسلمين، وذلك لأنهم قد حصلوا سببا يتذرعون به في حرب المسلمين والهجوم عليهم بكل ما يستطيعون. هذه الذريعة وهذا السبب الذي حصلوه وتيسر لهم وتذرعوا به هو مسألة الإرهاب، فقاموا يحاربون الإسلام وأهله بشتى الطرق والوسائل. فكيف تصد عادية هؤلاء على أهل الإسلام ببيان الإسلام الصحيح معشر الإخوة؟ وبراء وبيان أن الإسلام بريء، أن الإسلام بريء من هذه المذاهب المنحرفة عن الجادة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالبيان بكل ما تستطيعون وبكل وجه تستطيعون البيان به في هذه المجتمعات التي أنتم فيها، البيان بأن دين الإسلام بريء من هذه الأعمال وبريء من أهلها، وأنه هو وأهله قد اكتووا بهم، اكتووا بدارهم في بلدان المسلمين، وتذكر لهم هذه الأدلة وهذه الوقائع التي ابتليت بها بلدان المسلمين من أصحاب هذه المناهج الفاسدة، وأن علماء الإسلام قد قاموا بما يستطيعون ببيان فساد هذا المذهب. وعلى الطريق الذي ارتكبه هؤلاء، فلا يظن أن هذا الطريق هو طريق أهل الإسلام، وإنما هو طريق من زاغ وحاد عن طريق الإسلام الصحيح الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالواجب عليكم معشر الأحبة من يستطيع وآتاه الله حلما أن يبين بكل وسيلة، في كل وسيلة، براءة الإسلام من هذه الأعمال وبراءة المسلمين من هذه الأعمال، وأن المسلمين لا يقرونها وأنهم قد اجتووا بها قبل بلاد الكفار حتى يسمع الكفار، والكفار بهم عقلاء حتى يسمع الكفار ذلك ويعرفون تمام المعرفة أن أهل الإسلام الصحيح صادقون من هذا، بريئون من هذا، وصادقون في قولهم، ويبين ذلك بالأدلة التي هي محل القبول عند الناس. الأدلة النقلية عند أهل الإسلام مقبولة، والأدلة العقلية عندهم وعند غيرهم من عقلاء غير المسلمين مقبولة معقولة. فيبين ذلك حتى يصد عادية هؤلاء على الإسلام وأهله. والأمر الثالث الذي أوصيكم به معشر الأحبة هو الاجتماع ووحدة الصف وجمع الكلمة والتعالف فيما بينكم والتعاطف فيما بينكم، فيرحم الكبير الصغيرة ويحترم الصغير الكبير. فإذا حصل ذلك وشاح ذلك بين الناس بين أهل الإسلام في هذه البلاد التي أنتم فيها فإنه سيشيع الخير فإن صلاح الإنسان إنما يكون بإيصال الخير إليه، إيصال الخير إليه، وإيصال الخير إليه لا يمكن أن يصل بطريق غير الطريق النبوية التي بدأها عليه الصلاة والسلام، وهي الرفق بالناس. فإن الله جل وعلا رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه، كما قاله عليه الصلاة والسلام: ما كان الرزق في شيء إلا زاده، ولا رزق من شيء إلا شانه. فالواجب عليكم محشر الأحبة أن تكونوا رفقاء ورحماء بالمسلمين، وأن تكونوا حكماء في دعوة غير المسلمين. فإن صلاح الإنسان في الدين والدنيا يصلح الله به الناس، ويصلح الله به المجتمع. والإنسان لا يمكن أن يعيش بنفسه، فهو مدني بطبعه، لا بد أن يخالط الناس. والذي يخالط الناس ويصبح على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبح على أذاهم. وصلاح الإنسان في الدنيا إنما يكون معشر الأحبة ببيان ما ينبغي في هذا الباب، يبين للناس ذلك ويتلطف إليهم حتى يقبلوا عليكم ويسمعوا منكم. فإنهم إذا أقبلوا عليكم وسمعوا منكم استفادوا، فإذا لطفتم بهم وترفقتم بهم فإنهم يقبلون بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا أقبلوا وسمعوا دفعوا، فالنفس مطيعة. إذا وفقت لمن يصلحها، إذا وقعت بين يدي الخبير البصير من آتاه الله حلما وآتاه الله عقلا. وصلاح الناس في الدنيا يقوم على أمور متعددة، وأول هذه الأمور النفس المطيعة إلى الرشد والمنتهية عن الغي، وثاني هذه الأمور العلفة الجامعة التي تنعطف بسببها القلوب على من يدعو إلى هذه الألفة ويندفع بذلك المكروه عن هذه النفوس. وأيضا سبب آخر وهو وجود المادة الكافية التي تسكن نفس الإنسان إليها ويستقيم حاله وعوده بها. أما الأولى فهي النفس المطيعة، فلأن النفس إذا أطاعت صاحبها ملكها، وإذا حفظته وأطاعها ملكته ولم يملكها. ومن لم يملك نفسه فهو بأن لا يملك غيرها أولى وأحرى. ومن عرفته نفسه كان بمعصية غيرها، ومن عرف نفسه كان بمعصية غيرها أولى وأحرى. فلا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة الناس له وهو غير مريض لنفسه. من راوى نفسه وذمها عن الباطل وأوقفها عنه أطاعته. وإذا رأى الناس منه ذلك أتطمع أن يطيعك قلب سعداء وتزعم أن قلبك قد عطاك؟ ما ينفع. تريد طاعة الناس وأنت غير مطيع، متبع لهوى نفسك، مستسلم لها على كل أمر تطيعها فيه وفي كل واد تجرك، فهذا ما يمكن أن يتأتى. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء للسقام وعلة كما يصح به وأنت تقيم؟ ابدأ بنفسك فلهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تلهى عن خلق وتأتي مثله، أمر عليك إذا فعلت عظيم. فالناس إذا ملكوا أنفسهم واستقامت لهم أنفسهم وروضوها أقبل الناس عليهم. فللنفس إقبال وإدبار، فينبغي أن يستغل الإنسان الإقبال وأن يتحفظ عنها في الإدبار، لا أن يتركها لهواها، فإن ترك النفس مع هواها مهلكا. نسأل الله العافية والسلامة. وأنتم خاصة في بلاد الغرب، لأنه إذا ترك الإنسان نفسه من الانقياد فأوردت في الموارد، فإذا لم يسرع بها إلى الرشد انتهت به إلى الغي، وحينئذ تأتي البلية. ولا سيما وأنتم قوم قد قال الله عنهم: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أما الأمر الثاني فهو الألفة الجامعة. فالإنسان كما قلت لكم قبل قليل لا يمكن أن يعيش منفردا، فهو مدني بطبعه، فهو محتاج إلى مخالطة الناس ومداخلتهم. فلا بد أن يتعرض حينئذ لشيء من الأذية، فلأن الإنسان مقصود بالأذية ومحسود على النعمة. فإذا لم يكن آلفا للناس مألوفا تخطفته أيادي حساده وتحكمت فيه أهداؤه، فلم تسلم له النعمة التي هو فيها ولم تصل له الحياة التي هو فيها. أما إذا كان رفيقا ودودا عطوفا رحيما كان آلفا مألوفا، فالكفر بالألفة على أعاديه وامتنع بها من حاسديه فسلمت له نعمته التي هو فيها وصفت له حياته، وإن كان صفو الزمان كدر ويسره دائما أثرا وسلمه دائما خطرا، لا يتأتى هذا على كل شيء، لا بد من العوارض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أن المؤمن يألف ويؤلف، المؤمن يألف ويؤلف، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فالمؤمن آلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. فإذا كان كذلك فإنهم يقبلون عليه، وإذا أقبلوا عليه اجتمعوا حوله وقوي أمره وانتشرت دعوته وعم في الناس نفسه. وأما إذا اكتسب معاداتهم مع استطاعته أن يكسب اجتماعهم والتفافهم حوله بالحق، فإنه حينئذ يذل، لأنه يصبح بفرده. وقد قيل قديما في الأمثال: من قل ذل. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا ذهب أقران المرء ذل. ويقول الشاعر وهو قيس بن عاصم المنقري: إن القداح إذا اجتمعن فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيد عزت فلن تكسر، وإن هي بددت يعني تفرقت فالوهن والتكسير للمتبدي. فإذا كانت الألفة حاصلة بينكم معشر الأحبة وبين إخوانكم وبين المسلمين عندكم، اجتمعت على الخير اجتمع الشمل وحصلت القوة وامتنع الذل. واعلموا رحمكم الله لا أسباب، أعظمها الدين، أعظمها الدين، فهو الأول من أسباب الألفة، لأنه يبحث على التناصر ويمنع من التقاطع والتدابر. وبمثل هذا وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق ثلاثة حديث كما تعرفون. وهذا اجتماع على الدين يقتضيه الدين. وقد كان العرب قبل ذلك على غد، كانوا على غلالة، كانوا على إحن، كانوا متقاطعين متعادين، وأكثرهم اختلافا وتماديا في الباطل، حتى إن بين أب واحد يفترقون أحزابا مختلفة وينشأ بينهم الأحقاد والأعداء والإحن والعداء والبغضاء. وتعرفون حال المسلمين، حال العرب في بلاد جزيرة العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ الأنصار كانوا أوسن وخزرجا قبل مجيء عليه الصلاة والسلام ودخول الإسلام فيهم، أشد تقاطعا وتعاديا، فكان بينهم من الاختلاف والتباين أكثر من غيرهم، نسأل الله العافية. ولكن بعد أن جاء الإسلام ودخل صدورهم وقلوبهم صاروا إخوانا متواصلين وبالألفة على الدين أعوانا متناصلين، كما قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني حبا. وعلى حسب التآلف على الدين معشر الإخوة، على حسب التآلف على الدين تكون أيضا العداوة فيه. فإذا اختلف أهله في الاتباع له حصلت البغضاء البغضاء بينهم، نسأل الله العافية والسلامة. وأما إذا قاموا على الدين حصلت الألفة. ولهذا قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذا لا بد منه، التعارف يكون على الدين، والتفاصل إنما يكون على الدين. فينبغي لنا معشر الإخوة أن نعلم هذا. واعلموا حفظكم الله أن من لم يصلح لأهله ولإخوانه ومن لم يذب عنهم لم يصلح لغيرهم ولم يذب عنه. فلا بد من مواجهة الناس، ولا بد من مداراة الناس، ولا بد من الصبر على أذاهم لإيصال الخير بهم إليهم، لإيصال الخير إليهم. وهذا لا يفعله إلا من نور الله قلبه ورزقه الفقه في دينه. وحسبك من ذل وسوء صنيعته مناواة ذي القربى وإن قيل قاطعه، ولكن هو فيه وأنسى ذنوبه لترجعه يوما إلي وراجعه. فإذا أخطأ أخوك فكان خطأه مما يغفر ويتسامح به، وجب عليك أن تسامحه. بل إذا نزلت به النازلة وأتيته وكأنه لم يحصل منه شيء، فإذا رأى منك ذلك رجع يوما من الدهر إليك، وإن كان شاردا في أول أمره، يتذكر إحسانك وسعة فضلك وحسن معاشرتك. ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه لترجعه يوما إلي الرواجح. العقل يقتضي أنه يستحي منك. فلا يستوي في الحكم عبدان واصل وعبد لأرحم قرابة قاطعه. فلا بد أن تصل أقرب الناس إليكم أهل الدين، فإن كانت مع الديانة قربة الرحم أو قربة النسب فهي آكد وآكد. فعلينا جميعا معشر الإخوة أن نهتم بإخواننا المسلمين وأن نلطف بهم. واعلم أن ممن يحيل على هذا الخيار الأماجد، إليكم تحيري لما جدت الأعراق بعد حسابها. فإذا تحيرت الفاضل فإنه يزينك على الخير، وإذا تحيرت الرذيل فإنه يوقعك في البلاء، نسأل الله العافية والسلامة. ومن الأسباب في هذا المؤاخاة بالمودة، من أسباب الألفة المؤاخاة بالمودة، فإخوان الصدق زينة في الرخاء وحكمة في البلاء، كما جاء ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. إخوان الصدق معشر الأحبة زينة في الرخاء وحكمة في البلاء، فالمرء كثير بأخيه، ولا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما يرى له عليك. لا خير معشر الأحبة في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما يرى لنفسه عليك. فعليك بمصاحبة الأماجد، فإن لقاء الإخوان هؤلاء الأماجد كما قال عمر رضي الله عنه، لقاء الإخوان جلاء الأحزان، لقاء الإخوان جلاء الأحزان، وأحجز الناس من قصر في طلب الإخوان، ومن ضيع من ظفر بهم. ولهذا ينبغي لكم معشر الأحبة أن تتآخوا بما بينكم، وأن تتخذوا الأخوة بالمودة سببا يجمعكم. وعليكم في مثل هذا بأن تغضوا الطرف عن الأخطاء، فإنه ما من إنسان يسلم من الخطأ. فإذا أردت أخا لك يبقى معك، فلا بد من أن تصبر على خطأه إن حصل منه خطأ، وتنصح له وتظهر له الشفقة عليه، فإنه إذا ما رأى منك ذلك دامت عشرته له لك، وحصلت الألفة التي تقوى بها أنت وإياه. فإن الرماح إذا اجتمع تاب أن تتكسر، وإذا افترق تكسرت أحدا. وعليكم أيضا بمراقبة السبب العظيم وهو المحبة التي تكون على دين الله جل وعلا، فإن المحبة سببها الاستحسان، والاستحسان يكون من الإنسان لأخيه فيما بسبب ما يرى فيه من فضائل النفس، فإذا رأى الفضائل فيه استحسنه، وإذا استحسنه مال إليه، وإذا مال إليه خالطه، وإذا خالطه عظم احتلاله. فعليكم أن تتخلوا الأصحاب من المسلمين عندكم ممن يحينونك، وإذا صاحبت فاصحب ماجدا، وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا حفاف وحياء، ذا حياء وحفاف وكرم، قوله للشيء إلى إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. هذا هو الذي ينبغي. واعلم أنك إذا صبرت على الناس وأقلت عشراتهم إذا هجروا الكف عليك، وإذا لم تصبر عليهم فإنك ستتحمل حينئذ ما يشق عليك. نسأل الله جل وعلا لنا وإياكم الإعانة، وغضا النظر عن الزلة إذا حصلت. فأعلم بأن الناس من طينة كما قال الشاعر، يصدق في السلب لها السالب، لولا علاج الناس أخلاقهم إذا لفاح الحمأ اللازم. فمن لم يصبر على إخوانه، إخوان الصدق، من لم يصبر عليهم فقدهم. وإخوان الصدق هم أنفس الضحائر كما يقال، وهم أفضل العدد لأنهم الأولياء في النوائب. ورب صديق لك أود من شقيق، كما قيل لمعاوية رضي الله تعالى عنه، أينا تحب إليك؟ قال صديق يحببني إلى الناس. فإذا صحبت عاقل رأيته بعقله وحلمه وحسن سياسته يتألف الناس عليك، لا ينفرهم عنك. فهذا هو المطلوب، أن تصاحب هؤلاء. أي الناس يحب إليك؟ قال صديق يحببني إلى الناس. فالقريب بعداوته بعيد، والبعيد بمودته قريب. لمودة ممن يحبك مخلصا خير من الرحم القريب الكاشف. يخونك العقوبة بمرة وربما وصلك عند العهد من لا تناسبه. فإذا عزمتم محضر الإخوة على المصافات للإخوان فاصطفوا من الإخوان من تصبرون أحوالهم قبل إخائهم وتكشفون عن أحلاقهم قبل اصطفائهم، لأنه قد قيل في الحكمة العربية اصبر تخبر، اصبر بالسين من الصبر، اصبر تخبر، فالصبر هو البحث والتفتيش، تخبر يعني تجد تقع على الخبر. فإذا صبرت الناس وعرفت أحوالهم خبرتهم، وإذا خبرتهم حينئذ تنتقي منهم من يصلح للمؤاخاة والاصطفاء، فتعرف الرجل من فعله لا من كلامه، كما قال ذلك حكماء العرب: اعرف الرجل من فعله لا من كلامه، واعرف محبته من عينه لا من لسانه. وقديما قيل: العين تعرف من عيني محدثها. نعم، العين تعرف من عيني محدثها، ما تحتاج الى ان يصبح لك بلسانه. فاذا عرفت هذا الرجل فالزمه واصطفه لنفسك، لانه كما قيل: المرء مع من احب، والصاحب ساحب، والصاحب كما قيل مناسب، ولا الدخان على النار أدل من الصاحب على الصاحب حفظكم الله، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما من شيء أدل على شيء حتى الدخان على النار من الصاحب على الصاحب. فإيش إذا كان الصاحب عاقلا دينا صينا دل على أن صاحبه مثله، لأن المرء لا يهوي، لأن المرء لا يميل إلا إلى من كعلى شاكته. وقد قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. فكما قيل: ما من شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب. عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن ينسب أو للمقارن ينسب. فأنت تعرف الرجل بمن يصاحب ومن يعاشر. عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. وعليكم معشر الأحبة وعلينا جميعا أن نحترز من أخلاء السوء ونجانب صحبة أهل الريب، ليسلم لنا العرض ويسلم منا الغيب، فلا يلام الإنسان منا بلائمة غيره. وهذا قبل التثبت والإرتياء ومداومة الاختبار والابتلاء. فإذا لم تختبر وتبتلي وتنظر في الناس فإنه قد تقع، فإن الإنسان مثل الماء، إما أن يطيب طعمه وريحه ولونه وإما أن يحبس. وقد قال في هذا الشاعر المعروف: ذو الرمة أو ذو الرمة، هذا وهذا كله جهل. ألم ترى أن الماء يحبس طعمه وإن كان لون الماء أبيض صافيا؟ فعليك أيها الأخ الكريم أن تنظر في هؤلاء الذين تصطفيهم، فلا تختر منهم إلا بالدين والاستقامة والأدب، لأنه رزء لك عند الحاجة، وأنس لك عند الوحشة، وزين لك عند العافية. فعليك بهؤلاء، اشدد عليهم يديك إن وجدتهم. يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه في لاميته المشهورة: أخلاء الرخاء هم كثيرة، ولكن في البلاء هم قليل، فلا يغرك خلة من تؤاخى تعالى وفي ولكن ليس يفعل ما يقول سوى خل له حسب ودين فذاك لما يقول هو المحول. فعليك أيها الأخ وعلينا جميعا أن نتصل بهذا. وأيضا من الأسباب التي تحصل بها الألفة الأخلاق الحميدة والأفعال المروية، فإن هذا مؤثر في الناس، مؤثر للخير فيهم. فلا خير في من لم يكن خيره واصلا إلى الناس فيؤثر فيهم بالخير آمرا به كارها للشر ناهيا عنه، فإن مودة الشرير تكسب الأعداء وتفسد الأخلاق. ولا خير في مودة تجلب الحداوة وتولد المذمة. فإخوان السوء كجفش شجرة النار يحرق بعضها بعضا، ومخالطة الأشرار خطر، وصحبة الأشرار تولد سوء الظن بالأخيار. صحبة الأشرار تولد سوء الظن بالأخيار. فعليكم محشر الأحبة وعلينا جميعا أيضا أن نتحير الأخيار وأن نبتعد عن الأشرار حتى لا يساء فينا الظن، كما قال سراقة البارقي: مجالسة السفيه سفاه رأيه، ومن عقل مجالسة الحليم، فإنك والقليل معا سواء، كما قد الأديم من الأديم، يعني كما قطع الجلد من الجلد. فهذا من طلب مودة أهل الخير فهكذا تكون حاله. فأحسن أسباب المصافات وأقواها وأمدها هو هذا الذي ذكرنا. فالواجب علينا وعليكم جميعا أن نتفقد أنفسنا في هذا الجانب، وأن نعلم أن حلية المرء كثرة إخوانه. هذا باب مهم معشر الأحبة. فكلما كثر إخوانك على الخير قوي جانبك، كلما كثر إخوانك على الخير قوي جانبك. واعلموا حفظكم الله أن الأمر كما قال المأمون في هذا الباب: الإخوان ثلاث طبقات، طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه، وطبقة كالدواء يحتاج إليه أحيانا، وطبقة كالداء لا يحتاج إليه أبدا. فالناس على هذا الوصف، على ما وصفهم، على مخالطة الناس هكذا تكون مجالسة على هذا النحو. فهذا منهم من تأخذه كالدواء، ما تحتاج إليه إلا إذا احتجت ونزل بك ما نزل فتروح نفسك عندهم. وطبقة إنما هم كالغذاء لا يستغنى عنه، وطبقة داء مجالستهم داء. نسأل الله العافية والسلامة. وأبلغ من ذلك كله الذي تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يؤذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد له مسكا ورقا طيب، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فعليكم معشر الإخوة الاجتهاد في التآلف فيما بينكم، وتكثير إخواني وتكثيركم وتكاثركم أنتم وإخوانكم على الخير والهدى. فعدوك من صديقك مستفاد. فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه تكون من الطعام أو الشراب. فدع عنك الكثير فكم كثير يعاف وكم قليل مستطاب. إذا انقلب الصديق غدا عدوا مبينا والأمور لها انقلاب. فما اللجج الملاح بمروياته وتلقى الرية في النطف الحذاب. فالواجب علينا جميعا أن نحرص على هذا. فالإخوة لا بد لهم أن يتكاتفوا فيما بينهم، ويتكاتفوا على الدين، ويتعاونوا على الدين، ويتشاوروا فيما بينهم على الدين. فإذا لم يكن هذا حصل التفرق محشر الأحباب. وقد أكثرت في هذا الجانب، وذلك لخطورته. فأصبح في هذا العصر وفي هذه الفترة الأخ ما يأمن أخاه في كثير من الجهات. اليوم أخوه وغدا وإذا به ينقلب كأنه أعدى أعدائه، وأعوذ بالله من هذا الصريح. ينقلب وإذا به لا يحفظ سرا أمنته عليه، وينقلب وإذا به أشد الأعداء عداوة كان نعوذ بالله ما كأنه في يوم من الأيام كان أخاً وخلاً وصديقاً مناسباً وموافياً، نسأل الله العافية والسلامة. فأوصيكم حفظكم الله بالألفة فيما بينكم وهذه بعض أسبابها، والتآخي فيما بينكم وهذه بعض أسبابها، والتعاطف فيما بينكم والتراحم فيما بينكم. كما أوصيكم حفظكم الله أوصيكم بحسن الخلق، فإن حسن الخلق هو جماع ذلك كله، فإن حسن الخلق جماع ذلك كله. فحسن الخلق من نفسك أيها المسلم، واستقامتك عليه أيها المسلم فيه الخير الكثير. فإن حسن الخلق من نفسه في راحة، والناس منه في سلامة، وسيء الخلق هو من نفسه في عناء، والناس منه في بلاء. وقد قال بعض الأدباء والحكماء: عاشر أهلك بأحسن أخلاقك. فإذا لم تتسع أخلاقك للناس، ضاق بهم المفاتيح من البلاد. هذا معروف، فإن الساعة ساعة الصدر. إذا لم تتسع أخلاق قوم يضيق بهم المفاتيح من البلاد. إذا ما المرء لم يخلق لذيبا فليس اللب عن قدم الولاد. فإذا حسنت أخلاقنا معشر الإخوة كثر المفاضون لنا، وطن المعادون لنا، وتسهلت علينا الأمور الصعاب، ولانت لنا القلوب الغضاب التي كرم عليها فتصورت عنا السوء. فإن حسن الخلق وحسن الجار يعمر بهما الديار. وفي ساعة الأخلاق كنوز الأرزاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. وقد جاء في بعض الروايات: الموقعون أكافاء الذين يألفون ويؤلفون. وحسن الخلق معشر الأحبة أن يكون المسلم سهل الهريكة، لين الجانب. هذه الأوصاف في حسن الخلق: سهل الهريكة، لين الجانب، يعني ليس بغض ولا غليظ، لين الجانب، طلق الوجه، طيب الكلمة. فهذا هو الواجب. وقد جاء ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إن كان فيه من قال: أهل الجنة كل عين لين الفال الطلق. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نتصف بحسن الخلق. والكلام في محاسن الأخلاق كثير جدا جدا، لا يمكن أن يحده حد. فمن أعظم حسن الخلق مع الإخوان أن يعامل الأخ أخاه بالصدق والصفا، وأن يحذر النفاق، كما قال سعيد بن أبي عروبة: لأن يكون لي نصف وجه ونصف لسان على ما فيهما من قبح المنظر أحب إلي من أن أكون ذا وجهين ولا لسانين ولا قولين مختلفين. نعوذ بالله من ذلك. فبعض الناس يبدي لك أمامك، وإذا ما حلا كان أشد الأعداء عليك، نسأل الله العافية، كأشد الأعداء عليك، نسأل الله العافية. خل النفاق لأهله وعليك، فالبأس الطريقة، وارغب بنفسك أن ترى إلا عدوا أو صديقا. فكم من صديق وده بلسانه، كما قلنا، خعور بظهر الغيب لا يتذمه، يضحكني الحجبل إذا ما لقيته، ويصدفني منه إذا رغبت أسهمه. كذلك ذو الوجهين يرضيك شاهدا، وفي غيبه إن غاب صاب وعلقم، نسأل الله العافية والسلامة. فتغير حسن الخلق هذا إلى الشراسة والبلاء أقرب منه، نسأل الله العافية، من أقرب منه إلى الخير وإلى الولاية وإلى النصيحة، نسأل الله العافية والسلامة. فأوصيكم معشر الإخوة بحسن الخلق، فإن الله جل وعلا يحب ذلك. وكم من منزلة بلغها الإنسان بحسن خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نعتني بهذا الجانب. وهكذا مما أوصي به إخوتي وأحبتي الرفق أيضا بإخوانهم الذين يحصل منهم ما يحصل. فأنتم معشر الأحبة في بلاد كفر، في بلاد كفر، فعليكم أن تظهروا الحسن الوجيه كله ذو عقل وجيه، فمن قام بذلك فهذا هو العاقل، ومن خالف ذلك فهذا هو الأحمق، لأنكم إن فعلتم ذلك استعنتم به تحت عون الله جل وعلا على إصلاح الأمور، وإن لم تفعلوه استحييتم أعداءكم عليكم ففضحوكم بقبائح الأمور. وأظن في هذا النبي بالإشارة يفهم ويكفي عن الإطالة فيه ما تعلمونه جميعا معشر الأحبة. فينبغي لنا أن يكون المرء شاكرا لإخوانه ولا يظهر لهم إلا الحسن، ويخفي منهم القبيح ويسعى في الإصلاح والمنافحة على الوجه الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تعلقنا بذلك أقبل الناس ونفع الله سبحانه وتعالى بهذا نفعا عظيما. فينبغي لنا أن نكون سلما لأهل بلدنا، أن نكون سلما لأهل بلدنا، متحنلين على من قدمه الناس علينا، ولا نجهل بالمخالفة لهم فيما يسعنا أن نوافقهم عليه، والأمر فيه سهل فيعادوننا بذلك. فإذا عادونا نقتونا، ولا عيش لمنقوت ولا راحة لمعادة، نسأل الله العافية والسلامة. إذا أجمع الناس في واحد وخالفهم في الرضا واحد فقد دل إجماعهم دونه على عقله أنه فاسد. إذا قام إخوانك كلهم على شيء وأنت تخالف وهذا الشيء أو فيه يسير وتستطيع أن تغض الطرف وتوافق، هذا دليل على قلة العقل وفساد العقل. إذ ما ينبغي لك أن تخالف الجمع ما دام الأمر سهلا. إذا أجمع الناس على شيء وخالفتهم أنت فقد دل إجماعهم دونك على أن عقلك فاسد، كما سمعت قول الشاعر: إذا أجمع الناس في واحد يعني على أمر أو على الرجل مثلا وخالفهم في الرضا واحد فقد دل إجماعهم دونه على أن عقله فاسد. فينبغي لنا معشر الأحبة أن ننصح لأنفسنا وأن نجعل نصحنا لنفسنا غنيمة، وأن لا ندهنها بإخفاء عيوبنا فإن ذلك طريق البلاء. فعلينا معشر الأحبة أن نأخذ أنفسنا بالعزم والحزم، فحينئذ يصير العدو بعيدا عنا ولا نغري عدونا بنا، وإنما نصلح أنفسنا لأنفسنا، كما قال الخليل بن أحمد رحمه الله: أصلح نفسك لنفسك يكن الناس تتعلق، أصلح نفسك لنفسك يكن الناس تتعلق. فإن من أصلح نفسه معشر الأحباء ورمى أنفه أنوف أعاديه وبلغ أمانيه، ومن عرف معابه فلا يلم معابه، فمن عرف معابه لا يلم معابه، عليه أن يصلح عيوبه. نعم، فهذا الباب باب عظيم لا بد من مراعاته، ومصروفة عيناه عن عيب نفسه، ولو بان عيب من أخيه لأبصره، ولو كان للإنسان ينصف نفسه لأنزك عن عيب الصديق وقصره. فعلينا معشر الإخوان أن نحتري بهذا الجانب وأن نعذب أنفسنا بالإنكار لعيوبنا، فننفع نفوسنا كنفعنا لعدونا. فإن من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ. ونسأل الله جل وعلا معشر الأحبة أن يحيينا وإياكم عن القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم إلى الاتباع والاقتداء بأسلافنا الصالحين الذين كانوا على سنته صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام عاملين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في بعض الأسئلة قدمت من الأخوة الحضور،
خذوا ثلاثة فقط.
طيب بارك الله فيكم الشيخ. السؤال الأول من أحد الأخوة يقول: نرجو منكم نصيحة لبعض أئمة المساجد السلفيين، لهم غلظة وشدة على العوام، على عامة الناس، ربما يكون رفيقا بإخواني السلفيين لكن غليظا على عامة المصلين.
هذا خطأ. الله جل وعلا يقول لرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام وهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالغلظة ليست محمودة، وإنما الشدة إنما هي في موضع واحد وهو على أعداء الله ورسوله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أما الباقين أهل الإسلام ينبغي أن يرفق بهم، فإن الله رفيق كما سمعتم يحب الرفق من أهل كله ويعطي عليه ما لا يعطي عن العنف ولا على ما سواه، وما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزح منه إلا شانه. فالواجب أن يرفق الخطباء أكثر من غيرهم، يبين للناس ما ينفعهم ويكونون لطيفين بهم ويكونون رحماء عليهم ويكونون أيضا مشفقين عليهم محبين لإيصال الخير إليهم بكل وسيلة شرعية مرباحة وبكل طريقة صحيحة متاحة، يوصلون الخير إليهم ويظهرون المحبة لهم والشفقة عليهم وإرادة إيصال الخير إليهم وصرف الشر عنهم. فإنهم إذا رأوا منهم الناس ذلك أقبلوا عليهم وألفوهم، وإذا ألفوهم أو جميعا بالاتحاد على الذي يحصل بينهم كما سمعتم قبل قليل. فالحاصل الغلظة والجفاء ليست في هذا الباب وليست محمودة بل هي مذمومة، والرفق واللين واللطف بالمسلمين هو المطلوب الذي أمر الله به وامتن به على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما عن الكفر وأما عن الفسق والبدع هذا بابه باب آخر، لكن السؤال كما سمعتم جميعا هذا جوابه. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ يسأل سؤال ثاني، يقول في هذه البلد نعاني من قلة المعلمين، أو الأخوة يختارون أن معلم يجب أن يكون ملتزما ومن الأخوة وكذا، وهذا غير موجود، فهل نستعين ببعض المعلمين بمعنى القادمين مثلا من المغرب أو غير ذلك وهم على غير التزام من عامة الناس، معلم الأطفال بمعنى يقصد معلم الأطفال تعليم اللغة العربية؟
الأصل في المعلم أن يكون قدوته، هذا هو الأصل في المعلم أن يكون قدوته لنفسه، فإذا لم يكن قدوة فإن الناس لا يقبلون منه، هذا هو الأصل في المعلم. فإذا أنتم تستخيرون بالله جل وعلا وتبحثون ولو حصل لكم ما حصل وقل العلم من تجدون مع استقامته أمام من كثر علمه مع فسقه، فإن الآخر أمن هو بالصفة الأولى أولى ويقدم، لأنه معمول في الديانة والخلق. هذا الواجب علينا جميعا، والمدرس قدوة، فينبغي أن تختار هذه القدوة قدوة صالحة ينفع الله سبحانه وتعالى بها الناس فيستفيدون من عمله وسيرته قبل أن يستفيدوا من مقاله بنظرهم إلى عمله وحاله. هذا الذي أوصيكم به بعد الرحمة الأحبة، وإن تجتهدوا إن شاء الله يسر لكم.
بارك الله
فيك. أما في علوم الدنيا فالأمر سهل. نعم.
هنا السائل يسأل يقول هل يحق للمسلم أخذ المعونة الاجتماعية من الدولة أو من هذه الدولة؟ المعونة الاجتماعية التي تعطى، هل يحق للمسلم أن يأخذ المعونة الاجتماعية؟ بمعنى إذا كان لديه عمل وتعطيه هذه الدولة معونة وكذا، هل يحق له هذا؟
السؤال عندي يتقطع الصوت.
هل يحق للمسلم أن يأخذ المعونة الاجتماعية من هذه الدولة؟
نعم.
نعم هذا إذا كان ما لديه عمل وتعطيه الدولة بعض المال راتبا شهريا أو غير ذلك أو معونة للأطفال.
والله لا يأخذ من زبد المشركين ولا يأخذ من أموالهم، وعليه أن يتكسب بقدر ما يستطيع وأن يأخذ من إخوانه أهل الإسلام.
وإذا كان صعب هذا الأمر يا شيخ، حقيقة في يصعب الحال أحيانا بهذه الصفة يا شيخ.
إذا صعب عليه قال جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم فيه، فإذا اضطر ولم يجد أن يقوم به إخوان المسلمين فلا حول ولا قوة إلا بالله.
السؤال الآخر يقول هذا: كثرت واقعة بين المسلمين هي الطلاق عند القاضي وهو كاذب، هل يقع هذا الطلاق؟
كيف؟
يطلق زوجته وهو كاذب عند القاضي.
نعم.
حتى يتحصل على بيت آخر ويكون له هو راتب وهي راتب.
إذا طلقها ويهاجر وقع الطلاق.
نعم.
نعم.
الله المستعان.
الله يبارك فيكم. ولعلكم تعذروننا من اللقاء الذي ذكرته لكم، وذلك لأن عندي موعد وحصل التأخير قرابة النصف ساعة التي تقدمت التي مرت معنا، فإن شاء الله تعالى يكون هذا في لقاء آخر بيننا.
فنسأل الله يبارك فيكم ويحفظكم فضيلة الشيخ.
وفقنا الله وإياكم
ويبلغونكم السلام والشكر.
نعم
جميع الأخوة هنا يبلغونك السلام والشكر يا شيخ على هذه الكلمة الطيبة النافعة بإذنه سبحانه وتعالى.
عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاهم الله عنا خيرا ووفقنا الله وإياكم جميعا وجعلنا إخوة متحابين متعاطفين متراحمين متناصرين متعاونين على البر والتقوى، ونسأل الله جل وعز بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه إنه جواد كريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله كل خير.
في أمان الله. مع السلامة.
في أمين.
نعم. في أمان. السلام عليكم.